بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، لأن العقد وسيلة للجماع والخطبة وسيلة للعقد، فلما كانت هذه ذرائع محرمات أخذت حكمها، صار العقد على المرأة وهي محرمة، أو العاقد محرم، أو الولي محرم أيضا، وما كان من هذا كله منهي عنه. قد يقول قائل: الذي يحج بامرأته معه أيضا هذا ذريعة إلى هذا الشأن؟ الجواب: لا، الذي مع أهله لا يكون في الرغبة كالذي يتزوج زواجا جديدا، حتى الذي يراجع يجوز له أن يراجع مطلق المرأة المطلقة، يراجعها زوجها، لأنه لا يكون في الرغبة للوقاع كالذي يعقد على امرأة عقدا جديدا، هذا مدعاه للوقيعة في الجماع في حال الإحرام. ولهذا كثير من الناس يتحرى في زواجه رمضان، ومن ثم قد ينزغ فيه الشيطان فيقع على امرأته وهو صائم، يكون تعدى حدود الله. وهكذا من هذا الباب المباشرة بغير حائل ذريعة إلى محرم، فما كان كذلك تجد النهي عنه. قال حدثنا، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة ابن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان فحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: حدثني نبيه بن وهب قال: بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر، وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه، فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم، فقال: ألا أراه أعرابيا؟ كأنه ينكر عليه حين سئل عن هذا الفعل أنه ما يعلم هذا الحكم شأن الأعراب الذين يقل علمهم، كيف يفعل ذلك وهو محرم؟ ألا أراه أعرابيا؟ إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: ثم ذكر مسلم الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهو محرم أو وهو حلال، فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم. فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم، وهذا هو الصواب. واعتمدوا أحاديث الباب، وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه، مجرد رأي كما هو شأن أصحاب الكوفة، لحديث قصة ميمونة، وأيضا لهم في هذا برهة يعني دليل شبهة. وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالا، هكذا رواه أكثر الصحابة، والذين رووه أنه تزوجه محرم قالوا هذا وهم منه. قال القاضي: وغيره ولم يروي أنه يروى أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس، ولم يروي أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده، وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهو أعرف، وهم أعرف بالقضية لتعلقهم لتعلقها بهم أو لتعلقهم بها. بخلاف ابن عباس، ولأنهم ضبطوا من ابن عباس وأكثر، أضبط من ابن عباس وأكثر. حاول بعضهم أن يعني يصحح حديث ابن عباس، حديثه في الصحيحين، لكن الواقع أن ما رواه أصحاب القصة هو الثابت والمنضبط في هذه المسألة، وأنه تزوجها وهو حلال ولم يتزوجها محرما، ومعناه على أنه في هذا الحال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبره محرما. محتمل هذا، أن ابن عباس يعتبر من كان قد قلد هديه ولو لم يلبس الإحرام محرما، فلهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قلد هديه وليس بمحرم فاعتبره محرما. على كل، وهذا ما هو صحيح، قد قرأناها كلها بارك الله فيكم، نقلناها كل هذه الأقوال حول الحديث نقلناها في بعض البحوث، مع ترجيح ما دل عليه حديث عثمان في شرح المنتقى وفي غيره. قال رحمه الله: وحدثني أبو غسان المسمعي. ما اسم أبي غسان؟ ها؟ مالك بن عبد الواحد. قال حدثنا عبد الأعلى حا وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء قال جميعا حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. طيب، وإذا خطب هل تصح خطبته أم ممكن يخطب على خطبته؟ يعني إذا زال الإحرام من سيجيب؟ ها؟ يخطب؟ ها؟ تصح خطبته؟ كما أنه لا يصح عقده، خطبته في ذلك الحال غير معتبرة. فإذا خطب امرأة في حال إحرامه أو إحرامها خطبته غير معتبرة، وبعد زوال إحرامها ممكن أن تخطب، يخطبها من ليس بمحرم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعرض بالخطبة دون الخطبة، إذا عرض أهون، على أنه لا ينبغي الانشغال بهذا في حال الإحرام. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد زهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى محمد بن سواء كنيته أبو الخطاب، روى عن سعيد بن أبي عروبة في النكاح، وعنه أبو الخطاب زياد بن يحيى، معناه أنه من المقلين في صحيح مسلم له في هذا الموضع فحسب، في صحيح مسلم له حسب ما ذكر ابن منجويه. محمد بن سواء لم يذكر له ابن منجويه في رجال مسلم سوى هذا الموضع. جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحرم لا ينكح ولا يخطب. لم يتعرض للمحرمة ولا تخطب، لكن هذا من لازم ذلك. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد، أرجح هذه السلسلة الليث الجد، قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة ابن جبير في الحج، وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحج، وغالبا أنهم يؤمرون الفقهاء وكان من الفقهاء، وكثيرا ما يتأمر الأمراء ويسترشدون بالعلماء. قد كان الحجاج يقول لا يفتي في الحج إلا عطاء أو ابن عمر وأمثال هذا، بعضهم كان يحدد الفتية لعطاء وهو الحجاج، أقصد ابن عمر، ابن عمر كان يحصل الفتوى عليه الحجاج المدبر، ونعم ما ذاك يعني فتوى ابن عمر في الحج. فأرسل إلى أبان أني قد أردت أن أنكح طلحة ابن عمر فأحب أن تحضر ذلك، فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا، هو نظير أعرابي فيما مضى، ألا أراك عراقيا جافيا، إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة، قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. هذا هو الصواب، نكحه هو محل وليس بمحرم. نكمل الباب. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد. أبو الشعثاء لا يثبت أنه رأس الإباضية، هو أبعد عن هذا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. يزيد بن الأصم هي خالته وخالة ابن عباس، خالة خالد بن الوليد أيضا. أبو فزارة راشد بن كيسان ما له إلا هذا الموضع، جزاك الله خيرا. كم قرأنا أحاديث الآن؟ حديثين لمن؟ لابن عباس ومن؟ وعثمان بن عفان. الحكم في هذا المسألة لأيهما؟ لحديث عثمان. حديث ابن عباس قيل إنه وهم وهو صواب، وميمونة أيضا لها حديث في هذا الجانب، حديث ابن عباس وحديث ميمونة هو الثالث وهي صاحبة القصة وقولها هو المنضبط. وهم العالم يتعب يا إخوان، هكذا ولا لا؟ وهم العالم وخطأه يتعب، يحصل من مرائه التباس على الناس. كيف إذا غوى مثلا ظل يحصل من مرائه ضلال للناس؟ فإذا كان وهمه يتعب يحصل من مرائه اختلاف ويحصل من مرائه أشياء، فكيف إذا ظل كذلك يحصل من مرائه ضلال؟ وما أحسن ما قيل إن الفقيه إذا غوى وأطاعه قوم غووا معه فضاع وضيع، مثل السفينة إذ هوت في لجة تغرق ويغرق كل من فيها مع. وعلى سبيل المثال الذين صاروا أتباع داود الظاهري، كثير ممن تابعه والله عندهم انحرافات فقهية وانحرافات عقدية وانحرافات حديثية وأمثال ذلك، والذين قلدوا أبا حنيفة رحمه الله كثير منهم تجده عنده في فتاواه وتكلفاته خلاف الراجح، وما ذلك إلا لعدم عناية أبي حنيفة بالحديث، حتى كما سمعتم أنه ما له إلا نحو 130 وإيش أخطأ فيها 120، هذا قالوه والله أعلم، قاله ابن حبان ليس له في الدنيا إلا 130 حديثا أخطأ منها في 120 حديثا. كيلو عشرة. الواقع ما كان له عناية بالحديث رحمه الله. وقد أتحفنا الإخوان بفصل في إعلام الموقعين في باب زلة العالم، نقرأها إن شاء الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مضار، العنوان من غيره تحت ما عنون عليه مضار زلة العالم. قال: قلت: والمصنفون في السنة جمعوا في فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم ليبينوا بذلك فساد التقليد، وأن العالم قد يزل، ولا بد ولا بد. وفعلا حتى قال سفيان: من الذي ما يهم؟ إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، وينزل قوله منزلة قول المعصوم. فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض، وحرموه وذموا أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم. فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ، ولا بد فيحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، ويشرعون ما لم يشرع، ولا بد لهم من ذلك، إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه، فالخطأ واقع منه ولا بد. وقد ذكر البيهقي وغيره من حديث كثير هذا عن أبيه عن جده مرفوعا: اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته. إن كان كثير الذي ذكره هو ابن عبد الله فينظر فيه ضعف. وذكر من حديث ابن مسعود، من حديث مسعود بن سعد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله: فإن ثبت فما أجمله من حديث، ولا أراه يثبت لإن كان من طريق كثير: اتقوا زلة العالم انتظروا فيئته. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها، إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره. فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين، فإنه اتباع للخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه، الذي ما عرف أنه خطأ أعذر منه. وكلاهما مفرط فيما أمر به. وقال الشعبي: قال عمر: يفسد الزمان ثلاثة: أئمة مضلون، وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وزلة العالم. وقد تقدم أن معاذا كان لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط، هلك المرتابون. الحديث: وفيه: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشبهات التي يقال ما هذا، ولا يثني كذلك عنه، فإنه لعله يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. وله كلام جميل في هذا الموضع: اللهم إني لا أجيز لأحد أن تقليدي. الحديث ضعيف: اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته، في الضعيفة برقم 1700، طريق كثير بن عبد الله الذي قلنا لا أراه يثبت إن كان من طريقه.